أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا بأن الأصل في الانتفاع هو الجواز، واستدللنا على ذلك بالأصل العقلي والقاعدة العامة، ولكن ادعي أن هذا الأصل أو القاعدة هناك بعض الأدلة حاكمة عليه تدل على حرمة الانتفاع، وهذه الأدلة إما هي الروايات وقد أثبتنا عدم كونها حاكمة، وإما هي الأخبار وأثبتنا عدم كونها حاكمة. لا لا، أما الآيات فأثبتنا، بعد هاي أخطاء مطبعية أنتم صنعها، أما الآيات فأثبتنا أنها ليست صالحة لأن تكون حاكمة، وأما الروايات فأثبتنا أيضا شنو؟ أنها ليست صالحة، فتبقى لدينا الإجماعات، والإجماعات المدعى في المقام ثلاثة: إجماع السيد المرتضى، وإجماع الشيخ الطوسي في الخلاف، وإجماع السيد أبو المكارم ابن زهرة في مفتاح الكرامة. أما دعوى الإجماع من السيد المرتضى فقلنا لا تصلح في المقام. لماذا؟ لأن السيد المرتضى تعرض إلى مطلبين: إلى نجاسة الطعام، وإلى شنو؟ وإلى عدم جواز الانتفاع به، ومحل الإجماع هو نجاسة الطعام الذي باشره الكتابي، لا عدم جواز الانتفاع به. نعم السيد المرتضى يفتي بعدم جواز الانتفاع، ولكن فتواه شيء وادعاء الإجماع على ذلك شيء آخر، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. هذا الإجماع الأول. الإجماع الثاني وهو إجماع الشيخ في الخلاف، سنقول أيضا إجماع الشيخ في الخلاف لا يضر بأصالة الجواز. لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي قدس سره تعرض إلى ثلاثة أحكام. قال: تعرض أولا إلى جواز الاستطباع، ثم تعرض إلى حرمة الأكل، ثم تعرض إلى حرمة الانتفاع بالمتنجسات. فلو كان الشيخ الطوسي قدس سره ادعى الإجماع بعد بيان هذه الأحكام الثلاثة، عليكم السلام ورحمة الله، يعني قال يجوز الاستطباع ولا يجوز الأكل ولا يجوز الانتفاع وهو الإجماع وإجماعنا عليه، إذا قال كذلك يضر بالقاعدة. لماذا؟ لأن الإجماع سيكون على هذه الأحكام الثلاثة، ولكن الشيخ الطوسي لم يفعل ذلك، ذكر الأحكام الثلاثة: جواز الاستطباع وحرمة الأكل وحرمة الانتفاع، ثم بين الخلاف بيننا وبين فقهائهم كابن داود وأبي حنيفة وغيره، وأنهم خالفونا في جواز الاستطباع، ثم قال دليلنا إجماع الفرقة، فحرر محل النزاع وهو الحكم الأول وهو جواز الاستطباع، ثم قال دليلنا الإجماع. إذن الإجماع هنا ليس على الأحكام الثلاثة، وإنما على الحكم الذي وقع فيه النزاع وهو جواز الاستطباع وعدمه، فقال دليلنا إجماع الفرقة على جواز الاستطباع، والإجماع على جواز الاستطباع يضرنا في المقام أو لا يضرنا؟ لا يضرنا، لأننا أيضا نقول بجواز استصباح لا يضر بالقاعدة اطلاقا. اذا الاجماع الذي نقله الشيخ الطوسي معقد الاجماع ليس هو الاحكام الثلاثة، وهو جواز الاستصباح وحرمة الاكل وحرمة الانتفاع، سيكون شاملا لحرمة الانتفاع، يعني هناك اجماع على حرمة الانتفاع. لا، الامر ليس كذلك. الشيخ ذكر الاحكام الثلاثة ثم ذكر محل النزاع وهو الحكم الاول، ثم ادعى الاجماع في محل النزاع، ومحل النزاع هو الاستصباح. فالاجماع ليس على حرمة الانتفاع وهو الحكم الثالث، وانما الاجماع على الحكم الاول وهو جواز الاستصباح. فاجماع الشيخ ليس ضد القاعدة ولا اطالة الجواز. قال: وأما إجماع الخلاف فإنه في الخلاف كم حكم ذكر؟ ثلاثة أحكام، اللي هي جواز الاستصباح وحرمة الأكل وحرمة الانتفاع. فالظاهر أن معقده، يعني معقد الإجماع، ما وقع الخلاف فيه من الأحكام الثلاثة اللي ذكر الشيخ، وهو الحكم الأول وليس الحكم الثالث الذي هو حرمة الانتفاع. فالظاهر أن معقده ما وقع الخلاف فيه بين الشيخ وبين من ذكر من المخالفين، إذ فرق بين دعوى الإجماع على محل النزاع بعد تحريره، اللي هو شنو محل النزاع بعد تحريره؟ وهو جواز الاستصباح. ويعني فرق بين الإجماع على محل النزاع وبين دعوى الإجماع ابتداء على الأحكام المذكورة الثلاثة. إذا كانت دعوى الإجماع على الأحكام الثلاثة يضرنا في المقال لو ما يضرنا، لأن راح يصير إجماع على الحكم الثالث وهو شنو؟ وهو حرمة الانتفاع، بينما نحن قلنا أن الأصالة لجواز الانتفاع. بينما الإجماع ليس كذلك، لأنه لم يقع بعد الأحكام الثلاثة، وإنما ذكر الأحكام الثلاثة ثم حرر محل النزاع وهو الاستصباح، ثم قال دليلنا إجماع. هل فالإجماع المراجع للحكم الأول وهو لا يضرنا في المقام، وبين دعواه ابتداء على الأحكام المذكورة الثلاثة في عنوان المسألة. فإن الثاني، يا ثاني دعوى الإجماع بعد الأحكام الثلاثة، فإن الثاني يشمل الأحكام كلها ومن جملتها الحكم الثالث وهو حرمة الانتفاع، فيضرنا في المقام، لأننا نقول بأصالة الانتفاع مو حرمة الانتفاع. والأول، يا هو الأول الإجماع بعد تحرير محل النزاع، ومحل النزاع هو الحكم الأول فقط، وهذا لا يضرنا. والأول لا يشمل إلا الحكم الواقع مورد الخلاف وهو جواز الاستصباح، لأنه هو الظاهر من قوله دليلنا إجماع الفرقة. فالإجماع هنا لمن يرجع؟ لجواز الاستصباح وعدمه، لا إلى جواز الانتفاع وعدمه. فالإجماع لا يضرنا في المقام. ثم قال: فافهم واغتنم. يحتمل أن يكون إشارة إلى مطلبين. المطلب الأول إشارة إلى أنه أيها الطالب لا تتلقى دعوى الإجماع وتأخذها أخذ المسلمة، عليك أن تدقق في معقد الإجماع. ما هو معقد الإجماع؟ عليك أن تدقق، هذا له دور أساسي كما فعل الشيخ. قال: معقد الإجماع ليس الحكم الثالث أو الأحكام الثلاثة، وإنما الحكم الأول، وهذا يحتاج إلى دقة استنباطية، فعلى الطالب أن يمتاز بهذه الدقة. يحتمل أن يكون هو هذا المقصود، فافهم واغتنم. ويحتمل أن يكون المقصود من ذلك إشارة إلى إشكال على الشيخ الأنصاري قدس سره، وهو أن الإجماع لو كان على محل الخلاف أيضا يضرنا، هو الشيخ شنو قال؟ محل الخلاف هو الحكم الأول، فالإجماع على الحكم الأول. نقول له لا، محل الخلاف الذي ذكره الشيخ الطوسي مو فقط الاستصباع. إذا ترجعون إلى عبارة الشيخ في الخلاف تجدون أنه ذكر خلافا في الاستصباع، وخلافا في جواز الانتفاع، وخلافا في جواز البيع. فالإجماع إذا كان راجعا إلى محل الخلاف فهو غير راجع إلى الاستصباع فقط، بل راجع إلى الانتفاع وعدمه. لذلك أبو حنيفة قال يجوز الانتفاع به في غير الاستصباع. بعضهم الظاهرية ابن داود قال لا يجوز الانتفاع مطلقا. فالخلاف أيضا في الانتفاع وعدمه، فالإجماع راجع إلى محل الخلاف، ومحل الخلاف شامل للانتفاعات، فأيضا يضرنا في المقام وليس راجعا إلى خصوص الاستصباع. هذا تمام الكلام عن الإجماع الثاني، وهو إجماع شيخ الطوسي. أما الإجماع الثالث وهو إجماع السيد أبو المكارم ابن زهرة في مفتاح الكرامة، قال ابن زهرة أولا اشترط في المبيع أن تكون له منفعة محللة حتى يجوز بيع، ثم قال واحترزنا بذلك عن المنافع المحرمة، فإن المنافع لو كانت محرمة لا يجوز البيع. ثم قال بعد ذلك ابن زهرة قال بعد ذلك ويدخل في ذلك، يعني في عدم جواز البيع وفي حرمة الانتفاع، يدخل في ذلك كل نجس غير قابل للتطهير، فإنه لا يجوز بيعه، وهو إجماع الفرقة أو هو إجماعنا. حينئذ ما هو معقد الإجماع؟ الجواب هناك مطلبان في كلام ابن زهرة، دققوا يا حتى لا نضيف في المطلب. المطلب الأول هو حرمة بيع كل شيء تكون منافعه محرمة، أو بعبارة أخرى حرمة بيع كل متنجس غير قابل للتطهير، حيث صرح بها هو ويدخل في ذلك كل نجس غير قابل للتطهير. هذا الحكم الأول، أنه كل نجس غير قابل للتطهير فلا يجوز بيعه. المطلب الثاني اللي أشار له أنه ما هو سبب حرمة البيع، عدم جواز البيع؟ هذا المتنجس الذي لا يقبل التطهير لماذا لا يجوز بيعه؟ قال لأن منافعه محرمة، أي إن المناط في عدم جواز بيعه هو حرمة منافعه. فهناك مطلبان، المطلب الأول عدم جواز البيع، والمطلب الثاني مناط وعلة عدم جواز البيع وهو حرمة الانتفاع الذي يضرنا. يا مطلب إذا حصل فيه الإجماع، المطلب الثاني إذا ثبت الإجماع على حرمة الانتفاع بالمتنجس، يعني الأصالة راح تصير، الأصالة لحرمة الانتفاع لا المن لجواز الانتفاع. ولكن الإجماع المدعى في كلام ابن زهرة راجع إلى المطلب الأول وليس إلى المطلب الثاني. يعني شلون؟ في المطلب الأول قال ابن زهرة المتنجسات لا يجوز بيعها إلا، هو استثنى، إلا كلب الصيد أو الزيت المتنجس، وهو إجماع الفقه. يعني الإجماع أين مصبه؟ عدم جواز بيع المتنجسات إلا موردين، الكلب كلب الصيد والزيت المتنزل. دعوى الإجماع على هذا المطلب تضرنا أو لا تضرنا؟ لا تضرنا، لأن كلامنا عن جواز الانتفاع وعدمه لا عن جواز البيع وعدمه. الإجماع المذكور في كلام ابن زهرة راجع إلى أصل المسألة، وهو عدم جواز بيع، مو الانتفاع، عدم جواز بيع المتنجسات إلا كلب الصيد والزيت المتنجس. والإجماع هذا لا يضرنا. ليش لا يضرنا؟ لأننا نتكلم عن جواز الانتفاع وعدمه لا عن جواز البيع وعدمه. أما المطلب الثاني الذي ذكره أنه لماذا لا يجوز البيع، قال لأن المتنجس يحرم الانتفاع به، هاي فتوى مختصة بابن زهرة، هو يفتي بذلك، ولكن فتوى بذلك لا تضرنا، لأن الفتوى شيء والإجماع شيء آخر. فالإجماع على عدم جواز البيع، أما فتوى ابن زهرة على حرمة الانتفاع، والذي يضرنا هو الإجماع، والإجماع ليس موجودا في حرمة الانتفاع، وإنما الإجماع وين موجود؟ في عدم جواز البيع. قال وأما إجماع السيد في الغنية أو المكان لابن زهرة فهو في أصل مسألة تحريم بيع النجاسات. يعني لمن راجع؟ راجع لمن؟ إلى أصل بيع، شوف، إلى تحريم البيع، وكلامنا وين؟ في تحريم الانتفاعات، وهذا مطلب آخر. قال فهو في أصل مسألة تحريم بيع النجاسات واستثناء الكلب المعلم والزيت المتنجس، لا أن الإجماع فيما ذكره من مناط وعلة لعدم جواز البيع وهو حرمة الانتفاع، لا، لا فيما ذكره من أن حرمة بيع المتنجس من حيث دخوله فيما يحرم الانتفاع به. يعني محل الإجماع وانصى على الحكم، لو على علة الحكم، الحكم وهو عدم جواز البيع، لا على علته وهو أنه يحرم الانتفاع بنعم. إذا نسأل السيد أنه يفتي بالحكم الثاني أو لا يفتي، يقول أنا حسب نظريتي أنه لا يجوز بيع المتنجس لحرمة الانتفاع به، لكن الإجماع مو على هذا الشيء وأنه حرمة الانتفاع به. لذلك بعض العلماء قالوا لا يجوز البيع للنص وليس لحرمة الانتفاع. لذلك الشيخ يقول نعم، هو يعني هو السيد في الغنية قائل بذلك. بمن؟ بمن؟ بأن سبب عدم جواز البيع هو حرمة المنافع، ولكن هذا ليس إجماعيا، هذا ليس إجماعيا، هاي فتوى السيد، وفتوى السيد لا تضرنا في المقام، إنما الذي يضرنا الإجماع، والإجماع ليس موجودا، إنما الإجماع على عدم جواز البيع لا على عدم جواز الانتفاع. الشيخ بعد ذلك يقول حتى كلام الشيخ الطوسي وكلام الشيخ المفيد وكلام ابن إدريس الحلي كلها فتاوى في عدم جواز الانتفاع، لا أنها إجماعات، الإجماعات على شيء آخر. لذلك يقول وبالجملة فلا ينكر ظهور كلام السيد، السيد في الغنية ابن زهرة، في حرمة الانتفاع بالنجس الذاتي والعربي، هو يفتي بذلك أنه لا يجوز الانتفاع بالنجس الذاتي والعرضي سواء كان عين النجسة أو كان متنجسة، لكن هذه الفتوى هي معقد الإجماع؟ هي معقد الإجماع؟ لا، ليست هي معقد الإجماع، معقد الإجماع هو حرمة البيع إلا كلب الصيد والدهن المتنجس، لكن دعوى الإجماع على ذلك، ذلك يعني شنو؟ حرمة الانتفاع بالنجس الذاتي والعرضي بعيدة جدا عن مدلول كلامه، بعيدة عن مدلول كلامه جدا، لأن دعوى الإجماع في كلامه راجعة إلى عدم جواز البيع وليست راجعة إلى عدم جواز الانتفاع، وما يضرنا هو الإجماع على عدم جواز الانتفاع، لأن محل كلامنا مو عن البيع وإنما عن الأصل جواز الانتفاع. ثم يقول: وكذلك لا ينكر كون السيد والشيخ سيد المرتضى والشيخ الطوسي وكذلك المفيد وابن إدريس الحلي كلهم يفتون بذلك، كلهم قائلين بحرمة الانتفاع بالمتنجس. هاي فتاوى لكن ليست هي الإجماع. وكذلك لا ينكر كون السيد والشيخ قائلين بحرمة الانتفاع بالمتنجس كما هو، يعني حرمة الانتفاع بالمتنجس ظاهر المفيد وصريح ابن إدريس الحلي، ولكن هذه فتاوى، أما الإجماع فعلى شنو؟ فعلى شيء آخر. لكن دعواهما الإجماع على ذلك، على حرمة الانتفاع، ممنوعة عند المتأمل المنصف. فالسيد المرتضى عند الإجماع على النجاسة مو على عدم جواز الانتفاع، الشيخ الطوسي عند الإجماع على جواز الاستصباع وليس على عدم جواز الانتفاع، السيد في الغنية عند الإجماع على عدم جواز البيع. فكل هذه الإجماعات أجنبية عن مقامنا. هذه المناقشة الأولى في الإجماعات، أن الإجماعات أجنبية عن المقام. المناقشة الثانية: لو تنازلنا وسلمنا وجود الإجماع على حرمة الانتفاع، لو سلمنا وتنازلنا بأن هذه الإجماعات معقدها حرمة الانتفاع بالمتنجس وليس جواز الانتفاع بالمتنجس، لو قلنا بذلك أيضا الإجماعات لا تكون حاكمة على أصل الجواز وقاعدة الجواز. لماذا؟ لماذا؟ يقول الشيخ: لأن هذه الإجماعات عند المتقدمين اللي ادعاها من ادعاها شيخ الطوسي والسيد المرتضى وابن زهرة، ولكن المتأخرين ومتأخري المتأخرين خالفوا في ذلك. يعني شنو خالفوا في ذلك؟ أتوا بجواز الانتفاع. فلذلك مخالفة المتأخرين موهنة لدعوى الإجماع. طبعا الشيخ ما قال لدعوى، ما قال موهنة للإجماع، قال موهنة لمن؟ لدعوى الإجماع. شنو السبب؟ ليش احنا نعبر دعوى الإجماع ما نقول إجماع؟ لأن هذا إجماع محصل لو منقول، إجماع منقول بخبر الواحد المستفيض، لأنه نقله أن أكثر من ثلاثة أشخاص، لكنه محصل أن منقول بالنتيجة، منقول، لذلك نقول إجماع مدعى. فحتى لو سلمنا أن هذا الإجماع المدعى موجود فهو موهون بمخالفة المتأخرين، والشيخ بعد ذلك يسرد كلام المتأخرين. طبعا أنا ميزت لك القدماء شنو والمتأخرين شنو ومتأخري المتأخرين شنو. القدماء إلى زمن المحقق، المتأخرين أولهم المحقق، ومتأخري المتأخرين أولهم العلامة. هذا شرحناه سابقا. الشيخ يبدأ بسرد كلمات المتأخرين ومتأخري المتأخرين الدالة على جواز الانتفاع، فإذا أثبتنا بأن المتأخرين ومتأخري المتأخرين قائلون بالجواز فدعوى الإجماع ايش راح يصير بها؟ تسقط وتكون موهونة وضعيفة. ومن هنا استشكلوا على الشيخ الأنصاري إشكال مفاتيح. إن دعوى الإجماع لو كانت ثابتة عند المتقدمين فلا يضر بها مخالفة المتأخرين، لأن المتقدمين عادة يتلقون الأحكام من المعصوم والنصوص الشرعية، أما عند المتأخرين فتوسعت العملية الاستنباطية واستعملوا طرقا حسية، فمعارضة وخلاف المتأخرين لا تضر بالإجماع عند شربط هاي غاية. إذا كان الإجماع موجود عند المتقدمين يكفي للاستدلال، حتى خالف المتأخرون أو لن يخالفوا. هذا إشكال على الشيخ الأنصاري. أجاب عنه السيد الخوئي قدس سره، قال الجواب بأن الشيخ الأنصاري يقول بأن دعوى الإجماع لو كانت ثابتة فنفهم أنه ليس إجماعا محصلا، إجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم، وإنما هو إجماع مدركي. وإذا كان إجماعا مدركيا فهو موهون الحجية بنفسه، فكيف إذا خالف فيه مشهور المتأخرين؟ فإن مشهور المتأخرين يزيده وهنا على وهن. هذا جواب جواب. ولكننا نسأل السيد الخوئي، من قال بأنه إجماع؟ هذا أول الكلام، من قال أنه إجماع مدركي؟ الجواب إذن الصحيح شنو؟ الجواب الصحيح هو يعتمد على نظرية الشيخ الأنصاري في حجية الإجماع. نظرية الشيخ الأنصاري تعتمد على قاعدة اللطف، أن الإجماع كاشف عن الحكم من باب اللطف، ولذلك يشترط فيه إذا أردنا أن يكون حجة يشترط فيه إجماع المتقدمين والمتأخرين، ولا يوجد هناك مخالف لا من المتقدمين ولا من المتأخرين. وإلا لو وجد مخالف فالكاشفية في الإجماع ستخرم، ما راح يصير كاشف. ولذلك باعتبار أن المتأخرين قد خالفوا انخرمت دعوة الإجماع ولا تنخرم؟ انخرمت على مبنى، على مبنى الشيخ الأنصاري. لذلك قال فدعوة الإجماع موهونة، لا أنه إجماع مدركي، لأنه من قال هو إجماع مدركي؟ قال يعني وين المدارس اللي يدل على شنو حرمة الانتفاع؟ احنا كلامنا اجماع على حرمة الانتفاع. ما جيبنا ادلة على حرمة الانتفاع. ايات هذه بعيدة جدا، يعني بعيدة جدا، اجنبية، والروايات هم اجنبية عن المقام. هسه اعتبروها جوابين، انه اجماع مدركي وانه شنو على خلاف مبنى الشيخ الانصاري في حجية الاجماع. قال ثم على تقدير، خلنا نطبق هذا المقدار، ثم على تقدير تسليم دعواهم، هذا الاشكال الثاني على دعوى الإجماع. ثم أولا الإجماعات مو ثابتة، ثانيا ثم على تقدير تسليم دعواهم الإجماعات على حرمة الانتفاع فلا ريب في وهنها. يا هي وهنها دعواهم للإجماعات أو نفس الإجماعات؟ لماذا؟ بما يظهر من أكثر المتأخرين الذين خالفوا القدماء، خالفوهم في أي شيء، قصروا حرمة الانتفاع على ما يشترط فيه الطهارة، وهو شنو؟ الأكل والشرب وإزالة الخبث وإزالة الحدث. أما غير الانتفاع فهي جائزة. بينما المتقدمين شنو قالوا؟ يحرم الانتفاع مطلقا ما يشترط فيه الطهارة وما لا يشترط فيه الطهارة، بما يظهر من أكثر المتأخرين ممن قصر حرمة الانتفاع على أمور خاصة. يا هي الأمور الخاصة ما يشترط فيه الطهارة، فالمتأخرون خالفوا المتقدمين وهذا يسبب سقوط الإجماع. إذن ما هو دليلك؟ الشيخ يبدأ بنقل كلام المتأخرين ومتأخري المتأخرين، وهذا ليس فيه مطلب علمي دقيق، لذلك نقرأها سريعا ولا نتأخر فيها. قال يذكر تقريبا 8 شواهد أو 9 شواهد. قال في المعتبر، من قال في المعتبر؟ المحقق الحلي وهو من المتأخرين في أحكام الماء القليل المتنجس. طبعا هاي الشواهد اللي راح نذكرها، نذكرها على شنو؟ على أن المتأخرين لا يقولون بحرمة الانتفاع مطلقا، وإنما يقولون بحرمة الانتفاع في بعض الموارد، وهذا دليل على جواز الانتفاع في الموارد الأخرى. قال في المعتبر في أحكام الماء القليل المتنجس، وكل ماء حكم بنجاسته سواء كان قليلا أو كثيرا لم يجوز استعماله، لم يجوز استعماله، لكن لم يجوز استعماله مطلقا لا قيده، لم يجوز استعماله إلى أن قال ونريد بالمنع عن استعماله، لم يجوز استعماله أي استعمال مطلقا، يقول لا، الاستعمال في الطهارة، يا طهارة الحدثية كالوضوء والغسل وإزالة الخبث، الطهارة الخبثية والأكل والشرب دون غيره، يعني يقول يحرم استعماله في هاي الموارد الأربعة اللي هي شنو؟ الطهارة الخبثية والطهارة الحدثية والأكل والشرب، يعني في الموارد التي يشترط فيها الطهارة دون غيره، يعني الموارد التي لا يشترط فيها الطهارة يجوز الانتفاع أم لا يجوز الانتفاع؟ يجوز ولا إشكال في ذلك، خلاف المتقدمين القائلين بحرمة الانتفاع مطلقا. قال دون غيره، مثل قال مثل بل الطين وسقي الدابة، فهذه أمور لا يشترط فيها الطهارة، فالانتفاع به جائز أو ليس بجائز في هذه الموارد؟ جائز. الشيخ الأنصاري يقول هم أضرب لك مثالين بعد، انتهى كلام المحقق. أقول كلام الشيخ الأنصاري إن بل الصبغ والحناء، يعني شنو الصبغ والحناء؟ يعني أن نستعمل الماء المتنجس في الصبغ، لأن الصبغ جامد نخلي له ماء حتى يكون شنو؟ مائعا. هذا الجواز، هذا الاستعمال جائز أو ليس بجائز؟ جائز، لأنه لا يشترط فيه الطهارة. وكذلك الحناء يجوز أن أصنعه بمن؟ بالماء المتنجس، بذلك الماء داخل في الغير. يا غير اللي قال دون غيره، هو قال منعنا من الاستعمال في الطهارة وزالة الخبث والأكل والشرب دون غيره، دون غيره يعني يجوز. أضرب لنا أمثلة، قال بل الطين وسقي الدابة، الشيخ الأنصاري شنو سمى؟ قال استعماله في الصبغ والحناء أيضا داخل في الغير، فلا يحرم الانتفاع بهما. إذن المحقق يذهب إلى أن الأصل في الجواز إلا في هذه الموارد الأربعة. الشاهد الثاني، وأما العلامة فقد قصر أو قصر حرمة استعمال الماء المتنجس في كتابه، طبعا في التحرير والقواعد والإرشاد في كتبه الثلاثة، قصر حرمة الاستعمال بيا مورد، أولا في المورد المتوقف على الطهارة، قصرها على الطهارة، يا طهارة الحدثية والخبثية والأكل والشرب، ثلاث موارد. فإذا ماذا نفهم من كلامه؟ أنه في غير هذه الموارد يجوز الانتفاع ولا إشكال في ذلك. الشاهد الثالث، وجوز في المنتهى، من هو؟ العلامة، الانتفاع بالعجين النجس أو المتنجس في علف الدواب قال يجوز أن نأخذ هذا العجين المتنجس المنقي إلى الدواب. زين ما هو دليله؟ قال استدل بدليل. قال أولا لأن العجين المتنجس إنما يحرم أكله على المكلف دون غيره. إذن شنو نفهم من كلامه؟ أن هذا المتنجس ماذا يحرم منه؟ فقط أكله على المكلف. أما الانتفاعات الأخرى هذا الدليل الأول. الدليل الثاني اللي ذكره أنه يقول إطعامه للدواب منفعة لو مو منفعة؟ منفعة. والأصل في الانتفاع هو الجواز فتجوز. ففي كلا دليلي تصريح بأن الأصل هو الجواز أو أن الأصل هو الحرمة. الأصل هو الجواز. قال محتجا بأن المحرم، هذا الدليل الأول، بأن المحرم على المكلف تناوله، يعني شنو؟ يعني أكله، هذا الدليل الأول دون باقي الانتفاعات. ثانيا وبأنه انتفاع فيكون سائغا وجائزا للأصل، يعني الأصل في الانتفاع هو الدواب. يقول الشيخ ولا يخفى عليه أن كلا دليلي، دليل من؟ دليل العلامة الأول والثاني، صريح في حصر التحريم في أكل العجين المتنجس دون غيره من المنافع. زين شلون هاي الصراحة؟ وين هاي الصراحة في الحصر؟ أما الدليل الأول شنو قال بالدليل الأول؟ قال العجين المتنجس إنما يحرم أكله على المكلف دون غيره. إذن حصر الحرمة بمن؟ بالأكل. وهذا دليل على أن غير ذلك جاء، فحصر الحرمة في الأكل. زين الدليل الثاني شنو؟ الدليل الثاني هو أن الأصل في الانتفاع هو الجواب. ومن هنا استشكلوا على الشيخ الأنصاري بأن الدليل الثاني يدل على حصر الحرمة في الأكل أو لا يدل. حتى الدليل الأول قلنا يدل، لكن الدليل الثاني اللي هو أصل الجواز فيه دلالة على حصر الحرمة في الأكل أو ما له علاقة. نسأل الأصل أن إعطاءه للدواب يجوز أو لا يجوز؟ يقول هذه منفعة والأصل في الانتفاع والجواز. هذا لا دلالة فيه على حصر الحرمة بمن؟ بمن حصر الحرمة؟ بالأكل. أصلا ما له علاقة بالمطلب. أصل الجواز يثبت جواز إعطاءه للدابة، أما حرمة أكله على المكلف وأن الحرمة محصورة في الأكل على المكلف فالأصل لا يدل على ذلك. فكيف يقول الشيخ الأنصاري إن كلا دليلي صريح في حصر التحريم في أكل العجين المتنجس؟ الدليل الأول نعم يدل على حصر التحريم في الدهن المتنجس، لكن الدليل الثاني يدل على جواز الانتفاع بإعطائه للدابة، لا يدل على حصر التحريم بمن؟ بأكله للمكلف. والأمر سهل. بل استدل بدليلين، المحرم على المكلف تناول، هذا الدليل الأول. الدليل الأول يدل على أن الحرام شنو؟ تناوله، يعني أكله، فهو حاصر للحرمة بمن؟ بالأكل. لكن الدليل الثاني شو يقول؟ وبأنه الهاء من ترجع بأنه إعطاؤه للدابة، بأن إعطاء العجين للدابة انتفاع والأصل في الانتفاع، إعطاؤه للدابة انتفاع والأصل في الانتفاع والجواب لا يدل على أصل الحرمة بالآخر. ما هو ربط بيناتهم؟ زين هذا الشاهد
نقول الجواب والثني عند الأكل.
ملي؟
نقول الجواب والثني الأكل.
لا هذا استثناء الأكل بالدليل الأول استثنينا، لكن إذا ما لاحظنا الدليل الأول فما استثناء. الشاهد الرابع وقال الشهيد في قواعده قاعدة، الشهيد الأول طبعا قاعدة النجاسة ما هي؟ قال النجاسة هي ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية. يعني عرفنا النجاسة بأنها ما يحرم استعماله في الصلاة، والطواف طبعا يلحق بالصلاة، والأغذية والمشروبات يعني. ثم ذكر ما يؤيد المطلوب من أدلة، يعني ما يؤيد كلامه. زين، كيفية الاستدلال، كيفية أنه هذا شاهد لمطلبنا، شلون هذا المطلب يصير شاهد؟ لأنه شنو قال؟ النجاسة ما حرم استعماله أين؟ في موردين، في الصلاة والنقل، وغير ذلك جائز ولا إشكال في. فالأصل هو الجواز إلا ما يشترط فيه الطهارة كالصلاة والطواف والأغذية. طبعا قد تسأل وتستشكل علينا بأن هذا الشاهد يتكلم عن النجس الذاتي أو النجس العرضي. أقرأ العبارة مالتي، كلام عن النجاسة أم كلام عن المتنجس؟ كلام عن النجاسة. النجاسة هي، ونحن كلامنا عنه عن المتنجس. قالوا إما أن مقصوده النجس الذاتي، لأنه قال النجاسة، فالمتنجس داخل من باب أولى، داخل بالأولوية. إذا كان النجس يجوز استعماله في غير الصلاة والأغذية، فالمتنجس من باب أولى يجوز استعماله في غير الصلاة والأغذية. إما أن نستدل بالأولوية، وإما أن نقول إن كلمة النجاسة هنا شاملة للنجس والمتنجس. على كلا الفرضين العبارة تفيدنا لو ما تفيدنا؟ تفيدنا، تدل على جواز الانتفاعات إلا الصلاة والأغذية. وقال الشاهد الخامس، وقال السيد الأول في الذكرى، في أحكام النجاسة تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن. ليش؟ باعتباره مقدمة للصلاة، وباعتبار مقدمة مثل للطواف. ثم ذكر المساجد وقال لا يجوز تنجيس المساجد، وأنه إذا تنجست يجب المبادرة إلى إزالة النجاسة. وغيرها، غير المساجد كالمصحف الشريف والمراقد المقدسة، قال لا يجوز تنجيسها، وإذا تنجست يجب المبادرة إلى إزالة النجاسة. إلى أن قال و، يعني تجب إزالة النجاسة، وعن كل مستعمل في أكل أو شرب أو ضوء تحت الظل، أو ضوء تحت الظل. إذن المتنجس والنجس يحرم استعماله في موارد ثلاثة. شنو هي الموارد الثلاثة؟ أولا في الأكل، ثانيا في الشرب، ثالثا في الاستصباح تحت الساق. في الاستصباح تحت الساق، ماذا نفهم من كلامه؟ أن غير هذه الموارد الثلاثة يجوز الانتفاع. فالأصل هو جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. زين، ما هو الدليل؟ قال للنهي عن النجس وللناس. طبعا الشيخ يقول هنا الأدلة فيها لف ونشر مرتب. ارجعوا ياي للعبارة، ايش قال هو؟ وتجب إزالة النجاسة عن كل مستعمل في أكل أو شرب، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني، أو ضوء تحت الظل، هذا الحكم الثاني. بعدين هو ذكر كم دليل، دليلين للنهي عن النجس وللنظر. قالوا الدليل الأول يرجع إلى المطلب الأول اللي هو شنو؟ حرمة الأكل والشرب، يعني حرمة الأكل والشرب لوجود نهي عن شرب وأكل النجس، والنهي يدل على التحريم. والثاني قال وللنص، لمن ترجع؟ للاستصباح تحت الظل. والنص هنا المقصود به يا رواية المرسل التي ذكرها الشيخ في المبسوط، ذكرها الشيخ الطوسي في المبسوط. قال ومراده، الشيخ يكمل كلامه يقول ومراده بالنهي، لمن يرجع النهي؟ النهي عن النجس، النهي عن أكله، يعني النهي عن أكل النجس. ومراده بالنهي عن النجس النهي عن أكله. ومراده بالنص، إن من يرجع بالنص؟ ما ورد من المانع عن الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السقف، وهي الرواية المرسلة التي رواها الشيخ الطوسي في المقصود. فانظر، الشيخ الطوسي يقول فانظر إلى صراحة كلامه في أن المحرم من الدهن المتنجس بعد الأكل والشرب خصوص الاستضاء تحت الظل. يعني كم مورد عندنا؟ أكل وشرب لورود النهي، والاستصباح تحت السقف لورود النص. إذن الأصل هو الجواز أو عدم الجواز؟ الأصل هو الجواز، إلا هذه الموارد الثلاثة خرجت لورود النهي ولورود النص. يقول كلام الشهيد أيضا هو المطابق لما حكاه المحقق الثاني في حاشية الإرشاد عنه. لا علم ترجع عن الشهيد الأول. طبعا المحقق الثاني المحقق الكركي من تلاميذ الشهيد الأول، وهو يعني ما قاله الشهيد الأول في الذكرى المطابق، هو المطابق لما حكاه المحقق الثاني الكركي في حاشية الإرشاد ناقلا عن أستاذه الشهيد الأول في بعض فوائده. من شنو نقل عن الشهيد الأول؟ من هاي بيانية جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في جميع ما يتصور من فوائده. يعني شنو؟ يعني كل فائدة متصورة للدهن المتنجس تجوز أو لا تجوز؟ تجوز، إلا موارد، إلا موارد. فالأصل هو الجواز أم الأصل هو العدم؟ الأصل هو الجواز. الشاهد الثاني، وقال المحقق الثاني والشهيد الثاني، وقال المحقق والشهيد الثانيان، يعني المحقق الثاني والشهيد الثاني في المسالك وحاشية الإرشاد، هاي لف ونشر غير مرتب، لأن المسالك المن للشهيد الثاني، وحاشية الإرشاد للمحقق الثاني. عند قول المحقق والعلامة قدس سرهما، المحقق وين قال؟ المحقق في الشرائع، المحقق قال في الشرائع وذيله شنو؟ في المسالك، لأن المسالك في شرح الشرائع للمحقق. والعلامة لا 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 لا، عند قول المحقق والعلامة المحقق الأول، يعني لست اسمح لك أن أوضح لك المفهوم. الشهيد الثاني والمحقق الثاني علقوا على كلام المحقق الأول والعلامة، الشهيد الثاني في المسالك علق على كلام المحقق الأول في الشرائع، والمحقق الثاني في الإرشاد علق على كلام الشهيد الأول، على كلام العلامة. زين، قال وقال المحقق والشهيد الثانيان، أين قالوا؟ في المسالك وحاشية الإرشاد، عند قول المحقق الأول وعند قول العلامة حينما علقوا على هذا الكلام. المحقق والعلامة ماذا قالوا؟ قالوا تجب إزالة النجاسة عن الأواني. هاي تجب النجاسة عن إزالة النجاسة عن الأواني، خليها بين قوسين. هذا كلام من؟ كلام المحقق الأول والعلامة. زين زين، المحقق والشهيد الثانيان شنو علقوا؟ قال إن هذا، هاي إن هذا بداية كلام المحقق الثاني والشهيد الثاني، إن هذا، هذا يعني شنو؟ إزالة النجاسة عن الأواني. إن هذا أي وجوب إزالة النجاسة عن الأواني إذا استعملت فيما يتوقف استعماله على الطهارة كالأكل والشرب والوضوء. ماذا تفهم من كلامهم؟ أننا لو أردنا استعمال الأواني فيما لا يتوقف على الطهارة فلا إشكال أنه لا يجب إزالة النجاسة. الشاهد السابع، وسيأتي عن المحقق الثاني في حاشية الإرشاد في مسألة الانتفاع بالأصباغ المتنجسة ما يدل على عدم توقف جواز الانتفاع بالأصباغ المتنجسة على الطهارة، يعني يجوز الانتفاع بها دون تطهيرها. الشاهد الثامن أيضا نقرأ لأنه ما يحتاج أخره. وفي المثال في ذيل قول المحقق قدس سره، المحقق الأول قال المحقق الأول: وكل مائع نجس عدا الأدهان. يعني المحقق الأول شنو قال؟ لا يجوز بيع كل مائع نجس إلا الأدهان، فإنه يجوز بيعها للاستصباح. هاي كلام من المحقق الأول. قال: وكل مائع نجس، يعني شنو كل مائع نجس؟ يعني لا يجوز بيع كل مائع نجس من العصير والعسل وغيره عدا الأدهان، فإن الأدهان يجوز بيعها لمن؟ للاستصباح. في المثالك شنو قال؟ قال هاي قال لمن؟ شهيد الثاني. قال: لا فرق هنا في جواز، لا فرق هنا في عدم جواز بيع المائعات. يعني هنا عندنا قسمين: مائعات متنجسة، وعندنا شنو؟ أدهان متنجسة. المائعات المتنجسة يجوز بيعها أم لا يجوز؟ قال: لا يجوز. الشهيد الثاني شنو علق؟ قال: لا يجوز بيعها سواء كانت فيها منفعة أو ليس فيها منفعة، سواء أعلم المشتري أو لم يعلم المشتري، فلا يجوز بيعها مطلقا. هاي بالنسبة لمن؟ المائعات غير الأثام. قال: لا فرق في عدم جواز بيعها، الهاء من ترجع؟ المائعات غير الأثام، على سواء كانت طبعا قابلة للطهارة أو غير قابلة للطهارة، فيها منفعة أو ليس فيها منفعة، أكو إعلام لو ما أكو إعلام، كلها ما يجوز على القول. يعني لا فرق على القول بعدم قبولها للطهارة وبين صلاح، يعني على القول بعدم قبولها للطهارة وقبولها للطهارة، ولا فرق بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدم صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه، ولا فرق بين الإعلام بحالها وعدمه على ما نص عليه الأصحاب. يعني الأصحاب قالوا هذه المائعات لا يجوز بيعها مطلقا، قبلت الطهارة أو لم تقبل، فيها منفعة أو ليس فيها منفعة، مع الإعلام أو بدون الإعلام.
ما
لا فرق، لا فرق، يعني شو يقول؟ لا فرق في عدم جوازها على القول بعدم الطهارة وتغيظه. لا لا، إذا تراجع كلمات الأصحاب اللي ينقل عنهم المثالك يفرق، يقول لا فرق بين هذه الأمور الثلاثة: لا فرق بين قبول الطهارة وعدمه، ولا فرق بين الانتفاع وعدمه، ولا فرق بين الإعلام وعدمه. تتمة المطلع سأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هو راح يناقش في هذا المطلب، راح يناقش انه يجوز الانتفاع بها او لا يجوز. الشيخ الانصاري طبعا راح يناقش، راح نتوصل انه يجوز الانتفاع، فالمقتضي موجود والمانع مفروض.